فإنه قال الله فيه إنه كان فاحشة، يعني فاحشة من الفواحش. إذن من تلوط بذكر إيش؟ يقتل حتى وإن لم يكن متزوجا، حتى لو كان بكرا لم يتزوج إطلاقا يقتل. إذا كان بالغا عاقلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أجمع الصحابة على قتل اللوطي. إجماع الصحابة مهين يا جماعة، أجمعوا على قتله، ولكن اختلفوا كيف يقتل. فقيل يحرق بالنار، وقيل يرجم، وقيل يرمى به من أعلى شاهق في البلد ويتبى بحجارة. المهم اتفاقهم على قتله. أما كيف يقتل فهذا يرجع إلى الإمام، يعني إلى ولي الأمر. إذا قال اقتلوا بالرجم يرجم، بإلقائه من شاهق كمنارة وشبهها أو طيارة هليكوبتر فليفعل. إذا قال اقتلوه بالإحراق أحرقناه، يعني حسب ما تقتضي المصلحة. والمصلحة هنا راجعة إلى إيش؟ إلى أقوى قتلة يحصل بها الردع، لأن اللواط يا أخواني فاحشة نكرة والعياذ بالله، انقلاب حس وفطرة. اللواط لا يمكن التحرز منه، يعني بمعنى لا يمكن إذا رأيت شابين يمشيان جميعا أن تقول قف وش هذا الشاب. لكن الزنا يمكن إذا رأيت رجلا مشبوها مع امرأة أن توقفه تقول إيش هذه المرأة منك. فلما كان اللواط لا يمكن التحرز منه، وكان قبيحا، وكان يجعل رجال الشعب إيش؟ إناثا إناثا، لأن هذا المفعول به سبحان الله ما أشد ظلمة وجهه. إذا قيل له في المستقبل يا زوجة فلان، صعبة ذي جدا صعبة، فهو في الحقيقة إذلال لرجولية الشعب. ولهذا كان يجب على ولي الأمر إذا ثبت اللواط من شخص أن يقتله اتباعا لإيش؟ لإجماع الصحابة رضي الله عنهم. وفيه حديث مرفوع لكن اختلف الناس في صحته، وهو: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ومن هذا نرى أنه يجب على أولياء الشباب أن يراقبوهم مراقبة تامة، وأن ينظروا من أصحابهم، من يخرجون معه، من يذهبون إليه، حتى يحفظوا الشباب. لأن الشاب عاطفته قريبة، سرعان ما ينخدع. وأولئك الفسق الفجرة اللوطية حيلهم ومكرهم عظيم، يخدعون الشاب خدعة عظيمة جدا. ولا حاجة أن أذكر هنا شيئا من مكائدهم، لأني أخشى أن يسمعها خبيث نعم فيتخذها سبيلا، لكنها معروفة. يخدعون الشباب خدعة عظيمة، فيجب على أولياء الأمور أن يحافظوا على شبابهم محافظة تامة تامة تامة، حتى يعرفوا من أصحابهم، ما مسلكهم، فيحصل بذلك ردع الشر. كم ذكرنا من سبب يبحث النفس؟ الزنا واللواء. كذلك أيضا مما يبيح قتل النفس الحرابة. الحرابة، قال الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. هؤلاء المحاربون لله ورسوله الساعون في الأرض فسادا، جزاؤهم حسب محاربتهم وفسادهم. النوع الأول من الجزاء إيش؟ أن يقتلوا، يقتلهم الإمام إعداما. والثاني أو يصلبوا، قال أهل العلم أو يصلبوا أي بعد القتل، وعلى هذا فيكون القتل تارة بصلب وتارة بغير صلب. والصلب أن يربط إلى عمود أو إلى خشبة وتمد يداه حتى يشتهر ويتضح. وهل يصلب قبل القتل ثم يقتل أو يقتل ثم يصلب؟ فيه رأيان للعلماء، قال بعضهم يصلب حتى يشتهر وحتى يخزى أمام الناس ثم بعد ذلك يقتل، وقيل يقتل ثم يصلب. أيهما أشد عارا وخزيا، الأول ولا الثاني؟ الأول، الأول أشد، لأن المقتول إذا قتل ثم صلب وش يضره؟ ما يتألم، أليس كذلك؟ لكن إذا كان حيا لا شك أنه يتألم ألما قلبيا كما هو يتألم ألما بدنيا. أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أيديهم وأرجلهم من خلاف. طيب، معناه إذا قطعت اليمنى من اليد اقطع اليسرى من الرجل، وإن قطعت اليسرى من اليد اقطع اليمنى من الرجل. الدين الإسلامي فيه شيء من الرحمة وفيه شيء من الحزم. هنا لا يوجب الله القطع في اليد والرجل من جانب واحد، لأن هذا يخل بتوازن الجسم، بل كان القطع من جهة، قطع اليد وقطع الرجل من جهة أخرى، وهذا لا شك أنه من الرأفة. ولكن هل نقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى أو اليد اليسرى والرجل اليمنى؟ لننظر، السارق إذا سرق تقطع يده، أي اليدين الذي سرق بها؟ طيب وين سرق برجله؟ قال كذا بالمال دزه لين طلع من الحرس ثم راح واخذه، وش تقطع؟ قل يا أخي أنت فيلسوف، قم قل رجعت وانتهينا، رجعت تقطع يد السارق اليمنى وإن سرق باليد اليسرى، أفهمتم؟ طيب تقطع اليد اليمنى. الدليل أن في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما، أيمانهما. وهذا دليل على أن الذي يقطع من السارق يده اليمنى. طيب إذن نقول المحارب نقطع يده اليمنى، ولأن اليمنى غالبا هي آلة العمل. عملك باليد اليمنى أكثر أو اليسرى؟ هكذا يا جماعة، اليمنى. إلا رجل أعسر ما يعرف إلا باليسرى يكون عمل باليسرى أكثر. طيب إذا كان السارق تقطع يده اليمنى، قلنا المحارب أيضا نقطع يده اليمنى. إذا قطعنا اليد اليمنى تعين أن تقطع إيش؟ الرجل اليسرى. وللحديث بقية إن شاء الله فيما يستقبل، لأنه جاء وقت، جاء وقت الحديث. نعم، أنت محدث حفظ؟ لما ما شرطنا الحفظ، ليس من شرطنا الحفظ، لكن لا نمنع الحفظ، حفظ الحديث اللي نقراه لا نمنعه، لكننا لا نشترطه. نعم، تقرأ أنت؟ يلا. طيب مالك أحد الآن؟ ها؟ مشكلة. افتح لنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. رواه مسلم. وعن عقبة بن عامر
سبق الكلام عليه، لأنه سبق أن المحرمات ثلاث تصنيفات. تفضل. هذا واحد بالرضاء مصاهرة، بارك الله فيك. المحرمات بالنسب عددهن الأخ. أي نعم، سبع. هذه ست. أقرب الناس لك بعد البنت والأخت. طيب اقرأ الآية عشان الأخوان يأخذون الدليل. قوله تعالى: بس استرع. الثاني، الصنف الثاني محرمات بالرضاع، أي بسبب الرضاع. نعم الأخ. لا قبلك واحد أنت. قم اجلس أنت. قم يا رجل، قم بارك الله فيك. أنا أقول قم، أجيب ولا تجيب؟ قم قم بارك الله فيك. المحرمات بالرضاع ايش؟ ما حضرت؟ أجل بارك الله فيك ونهنئك بحضورك هذا المرة، وإن شاء الله تستمر إلى المرة الأخرى. طيب اللي وراء إن شاء الله نعطيك الجواب الآن. المحرمات بالرضاء سبع. الدليل يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب، بارك الله فيك. الأخ كان يسعى عن الفطرة، زكاة الفطر. هكذا تسأل يا رجل؟ وين الله؟ ها؟ أحسنت. أخرج زكاة الفطر من الطعام، من الطعام، لا تجزي من الدراهم، بارك الله فيك. طيب الثالث، المحرمات بالصهر. تفضل. ما في، نعم، أصول الزوجة وفروعها على الزوج. طيب أصولها بمجرد العقد ولا لابد من دخول؟ وفروعها إلا لا الجماع. فروع الزوجة لا تحرم على الزوج إلا إذا جامع أمها أمهن. طيب فهذه هم أربعة المحرمات بالصهر. على من؟ أصول الزوج وفروع على الزوجة بمجرد العقد ولا لابد من شرط؟ بمجرد العقد، بارك الله فيك. أحسنت. بس لا يجينا الأربع بس. فهمنا هذا يا جماعة؟ أصول الزوج وفروعه على من؟ أصول الزوج يعني آباءه وأجداده، وفروعه يعني أبناءه وأبناء أبنائه. على من؟ على الزوجة فقط. أصول الزوجة وهن أمهاتها وجداتها، وفروعها على الزوج فقط دون إخوانه على الزوجة فقط، لكن بشرط بالنسبة لفروع الزوجة أن يكون قد دخل بأمها أي قد جمعها، وهذا موجود في القرآن. قال الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وقال تعالى في جملة المحرمات: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي بحجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. هؤلاء أصول الزوجة وفروعها، وحلائل أبنائكم هؤلاء أصول الزوج، يعني يحرم على الزوجة التي هي حليفة ابن أن تتزوج بأبي زوجها أو جده وإن علا. هذه أربعة، هذه أربعة أنواع بالنسبة للصهر، سبع بالنسبة للنسب، سبع بالنسبة للرضاء، أربع بالنسبة إيش للمصاهرة. وسؤال: هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة ويتزوج ابنه أمها؟ الجواب، الجواب نعم، بالعكس يجوز. بارك الله فيك. نعم.
وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه.
هذا في الرضاع؟
في النكاح.
في النكاح ما في الرضاع؟ نعم، اقرأ اعد القراءة.
عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه.
طيب، قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم، يعني الذي استحللتم به الشروط، أي الذي كان شرطا لاستحلال الفرج، وهو ما اشترطه أحد الزوجين على الآخر. واعلم أن النكاح له شروط وفيه شروط، يعني يقال شروط النكاح ويقال الشروط في النكاح. فهمتم؟ يقال إيه؟ شروط النكاح والشروط في النكاح. شروط النكاح تفترق عن الشروط في النكاح من وجهين. الوجه الأول: شروط النكاح من وضع الشارع، والشروط في النكاح من وضع المتعاقدين. ثانيا: شروط النكاح يتوقف عليها صحة النكاح، والشروط في النكاح يتوقف عليها لزوم النكاح. كلام عربي، واضح ولا غير واضح؟ يعني بمعنى لو أني امتحنتكم الآن وقلت هذا مثال، مستعدون؟ طيب، الحمد لله. شروط النكاح من وضع الشارع لا من وضع البشر. فمثلا من شروط النكاح الرضا بين الزوجين، فلا تجبر المرأة على النكاح، فلو أجبرت على النكاح فالنكاح باطل. هذا واحد. شروط النكاح تتوقف عليها صحة النكاح، بمعنى أننا إذا فقدنا شرطا من شروط النكاح من شروط صحته بطل، ووجب التفريق بين الزوجين. من ذلك أن يكون النكاح بولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. فلو زوجت المرأة نفسها فالنكاح باطل، يفرق بينهما، لأننا فقدنا شرطا من شروط صحة النكاح. طيب، الشروط في النكاح من وضع أحد الزوجين. مثال ذلك: تزوج إنسان امرأة وقالت: أشترط عليك أن أبقى في التدريس لمدة 5 سنوات، يعني أبقى مدرسة لمدة 5 سنوات. قال: ما في مانع، من وضع هذا الشرط؟ الزوجة وضعه الزوجة. فيجب على الزوج أن يوفي بهذا الشرط، يجب أن يوفي به، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والأمر بالوفاء بالعقد يشمل الأمر بالوفاء بأصل العقد وبالشروط التي اشترطت فيه، لأن الشروط المشترطة في العقد من أوصاف العقد. وقال عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. والشرط عهد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فإذا كان من المعلوم أن البائع والمشتري إذا اشترط أحدهما على الآخر شرطا وجب الوفاء به، فنقول الزوج والزوجة إذا اشترط أحدهما على الآخر شرطا كان أحق أن يوفى به. ولنضرب بهذا مثلا في الأمرين يتضح لكم بهما الحكم. باع رجل داره على شخص، باع رجل داره على شخص ب10,000 ريال، واشترط البائع على المشتري أن يسكن هذه الدار لمدة سنة، يعني اشترط سكن الدار لمدة سنة. فقال المشتري: لا بأس. هل يجب الوفاء بهذا أو لا يجب؟ يجب، نعم يجب الوفاء، لأن البائع باع المشتري واشترط أن يسكن البيت سنة، فاستثنى منفعة البيت لمدة سنة، إذن لا بد أن يوفي. هذه المرأة تزوجت الرجل واشترطت عليه أن تدرس لمدة سنة، يجب أن يوفي أو لا يجب؟ يجب، بل هذا أحق من الأول، لأن هذا حصل باستحلال فرج، والأول انتقال ملك، وهذا أعظم، أعني استحلال فرج. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. طيب، البائع اشترط في المثال الذي ذكرنا، اشترط على المشتري أن يسكنه سنة، قال: لا بأس. كتبوا العقد. في أثناء السنة بدأ المشتري يضيق على البائع، نعم يضيق عليه، يجي بالليل ويقعد يخبط ويلبط على العتبة، عتبة الباب، علشان ايه؟ لئلا يستقر البائع، علشان يقول: تعال خذ بس يا رجل البيت، ولا هذا حرام عليه. يجب ان لا يتعرضه بسوء. كذلك الرجل الذي اشترطت امرأته ان تدرس مدة السنة، اعطاه الشرط لكن بدأ يضيق عليها. إذا جاءت من التدريس وهي تعبانة من معاناة الطالبات ومن التحضير ومن الشرح، قال: يلا سوي قهوة، انتهت القهوة، يلا سوي الغداء، وهكذا يشب عليها دائما وأبدا. هذا تضييق ولا غير تضييق؟ تضييق لا يحل له. يجب إذا اشترطت أن تدرس أن يعطيها مهلة تستعد بها للتدريس وتقوم بالتدريس على الوجه الأكمل، ولا ضيق عليها. فالحاصل أن هذا الحديث أساس في وجوب الوفاء بالشروط، وللحديث بقية إن شاء الله تعالى، لأنه حل وقت الأسئلة، بل فات 6 دقائق.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وزادكم علما وإخلاصا وصدقا مع الله سبحانه
آمين
وتعالى.
آمين. ومن قال ومن سمع. آمين. نعم.
هذا سائل يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، نظرا لشدة الزحام في صلاة القيام، فقد صلى بعض الناس واقفا الفريضة والنافلة، هل تصح صلاتهم؟
نعم، إذا اشتد الزحام ولم يجد الإنسان مكانا يسجد عليه، الركوع أظنه لا يتعذر الركوع، أو لا يتعذر حتى الركوع. طيب، إذا تعذر الركوع يومي وهو واقف، في السجود يجلس ويومي. وقال بعض العلماء بل يسجد على ظهر إنسان عند المضايقة، لكن الأول أولى أن يجلس ويومي، لأن سجوده على ظهر إنسان تصرف في شخص بدون إذنه، بيسجد عليه مشكل. وأيضا إذا سجد عليه قد يؤدي إلى إضرار به إذا كان المسجود عليه نحيفا، وكان الساجد ما شاء الله. نعم، فقد يتأثر. وثالثا ربما أن المسجود عليه يقوم عنادا للساجد. نعم، فعلى كل حال الأمر واسع ولله الحمد، يجلس ويوم بالسجود، وما دام قد قيل فيه فهو أحسن. ويرى آخرون من العلماء يقول يصبر حتى يقوم الناس من السجود، وإذا قام الناس من السجود اتسع المكان فيسجد بعد سجود الإمام، ويكون تأخره عن الإمام لإيش؟ لعذر. لكن القول الوسط هو الوسط إن شاء الله تعالى، وهو أن يجلس ويومي بالسجود. نعم.
وهذا سائر يسأل ويقول أرجو توجيه نصيحة لمن ابتلي بالوسواس في طهارته وصلاته وكيفية العلاج الناجع لهذا المرض، وفقك الله ونفع بعلمك.
الواقع أن هذا السؤال يسأل عنه الناس كثيرا، وهو كثرة الوسواس في الطهارة والصلاة والمعاملات والطلاق، يعني في أشياء كثيرة. اعلم يا أخي أن الشيطان عدو لك بشهادة الله عز وجل، قال الله تعالى إن الشيطان لكم عدو، هذه شهادة وهي أصدق الشهادات وأعدلها، لكن يبقى فاتخذوه عدوا. هل نحن نطبق هذا أو لا؟ الواجب أن نطبقه، لأن الله قال اتخذوه عدوا لا تركنوا إليه، إن أمركم بمعصية لا, 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 لا تطيعوه، إن نهاكم عن طاعة لا تطيعوه، إن وسوس لكم لا تطيعوه، اعدلوا عنه عن كل شيء. والشيطان حريص على إفساد دين الإنسان، وإذا كان حريص على إفساد دينه فيجب الإعراض عنه نهائيا. وقد أرشدنا إلى ذلك طبيب القلوب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأمر من أصيب به بالوسواس أن يستعيذ بالله الذي هو معاذ كل عائد، يستعيذ بالله وينتهي يعرض عنه. مثلا إنسان توضأ وانتهى قال والله ما أدري هل تمضمضت أو لا، الأخ قم ماذا قلت أنا؟ نعم إيش؟
لا أدري
أنا سألت الآن سؤال، وين أنت؟ أخبر بالصدق يا أخي، ما في شيء، الإنسان بشر. ما أعد عليك السؤال وأنا أسألك عنه، كيف أعد عليك السؤال؟ أسأل الآن أين ذهبت؟ المقصود من مناقشتي يا أخوان طرد النوم عنه، لأني وجدته بينعس شوي. اجلس اجلس وانتبه بارك الله فيك. إنسان توضأ وخلص من وضوئه، لما خلص جاءه الشيطان قال له هل أنت تمضمضت أو لا؟ يرد هذا على الموسوسين كثيرا. ما هو الدواء؟ عجيب يا جماعة، أن يعرف عن هذا ويقدر أن الوضوء صحيح ولا يعيد الوضوء ولا يشكك. إنسان آخر كان على وضوء ثم أحس بحركة فيما يجب الوضوء من الخارج منه، يعني إما في ذكره وإما في دبره، أحس فقال إنه أحدث، و غلب على ظنه أنه أحدث، فماذا يصنع؟ أيتوضأ أو يعرض عن هذا؟ يعرض عن هذا ولا يهم، يتغافل عنه، حتى لو غلب على ظنه أنه أحدث لا يلتفت لهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لا تكلف نفسك يا يعني. أنت على طهارتك وصلي ولا حرج عليك. انظر الشيطان الآن يلعب على بني آدم، يقول بعض الناس خلاص أعتبر نفسي أحدث وتوضأ، نقول غلط هذا، اعتبر نفسك أنك لم تحدث بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. وتكايس آخر فقال بدل من أن أتعب في الوسوسة والشك فإنه قال له فيه إنه كان فاحشة، يعني فاحشة من الفواحش. إذن من تلوط بذكر إيش؟ يقتل، حتى وإن لم يكن متزوجا، حتى لو كان بكرا لم يتزوج إطلاقا يقتل. إذا كان بالغا عاقلا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أجمع الصحابة على قتل اللوط، إجماع الصحابة مهين يا جماعة، أجمعوا على قتله، ولكن اختلفوا كيف يقتل. فقيل يحرق بالنار، وقيل يرجم، وقيل يرمى به من أعلى شاهق في البلد ويتبع بحجارة. المهم اتفاقهم على قتله، أما كيف يقتل فهذا يرجع إلى الإمام، يعني إلى ولي الأمر. إذا قال اقتلوا بالرجم يرجم، بإلقائه من شاهق كمنارة وشبهها أو طيارة هليكوبتر فليفعل. إذا قال اقتلوه بالإحراق أحرقناه، يعني حسب ما تقتضي المصلحة. والمصلحة هنا راجعة إلى إيش؟ إلى أقوى قتلة يحصل بها الردع، لأن اللواط يا أخواني فاحشة نكرة والعياذ بالله، انقلاب حس وفطرة. اللواط لا يمكن التحرز منه، يعني بمعنى لا يمكن إذا رأيت شابين يمشيان جميعا أن تقول قف وش هذا الشاب، لكن الزنا يمكن إذا رأيت رجلا مشبوها مع امرأة أن توقفه تقول إيش هذه المرأة منك. فلما كان اللواط لا يمكن التحرز منه، وكان قبيحا، وكان يجعل رجال الشعب ايش؟ إناثا، إناثا، لأن هذا المفعول به سبحان الله ما أشد ظلمة وجهه. إذا قيل له في المستقبل يا زوجة فلان، صعبة ذي جدا صعبة، فهو في الحقيقة إذلال لرجولية الشعب. ولهذا كان يجب على ولي الأمر إذا ثبت اللواط من شخص أن يقتله اتباعا لإيش؟ لإجماع الصحابة رضي الله عنهم. وفيه حديث مرفوع لكن اختلف الناس في صحته، وهو من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ومن هذا نرى أنه يجب على أولياء الشباب أن يراقبوهم مراقبة تامة، وأن ينظروا من أصحابهم، من يخرجون معه، من يذهبون إليه، حتى يحفظوا الشباب، لأن الشاب عاطفته قريبة، سرعان ما ينخدع. وأولئك الفسق الفجرة اللوطية حيلهم ومكرهم عظيم، يخدعون الشاب خدعة عظيمة جدا. ولا حاجة أن أذكر هنا شيئا من مكائدهم، لأني أخشى أن يسمعها خبيث نعم فيتخذها سبيلا. لكنها معروفة يخدعون الشباب خدعة عظيمة، فيجب على أولياء الأمور أن يحافظوا على شبابهم محافظة تامة 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 حتى يعرفوا من أصحابهم ما مسلكهم، فيحصل بذلك ردع الشر. كم ذكرنا من سبب يبحث النفس؟ الزنا واللواء. كذلك أيضا مما يبيح قتل النفس الحرابة. الحرابة قال الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. هؤلاء المحاربون لله ورسوله الساعون في الأرض فسادا جزاؤهم حسب محاربتهم وفسادهم. النوع الأول من الجزاء إيش؟ أن يقتلوا، يقتلهم الإمام إعداما. والثاني أو يصلبوا، قال أهل العلم أو يصلبوا أي بعد القتل، وعلى هذا فيكون القتل تارة بصلب وتارة بغير صلب. والصلب أن يربط إلى عمود أو إلى خشبة وتمد يداه حتى يشتهر ويتضح. وهل يصلب قبل القتل ثم يقتل أو يقتل ثم يصلب؟ فيه رأيان للعلماء، قال بعضهم يصلب حتى يشتهر وحتى يخزى أمام الناس ثم بعد ذلك يقتل، وقيل يقتل ثم يصلب. أيهما أشد عارا وخزيا، الأول ولا الثاني؟ الأول. الأول أشد، لأن المقتول إذا قتل ثم صلب وش يضره؟ ما يتألم، أليس كذلك؟ لكن إذا كان حيا لا شك أنه يتألم ألما قلبيا كما هو يتألم ألما بدنيا. أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. أيديهم وأرجلهم من خلاف، طيب معناه إذا قطعت اليمنى من اليد اقطع اليسرى من الرجل، وإن قطعت اليسرى من اليد اقطع اليمنى من الرجل. الدين الإسلامي فيه شيء من الرحمة وفيه شيء من الحزم. هنا لا يوجب الله القطع في اليد والرجل من جانب واحد، لأن هذا يخل بتوازن الجسم، بل كان القطع من جهة قطع اليد وقطع الرجل من جهة أخرى، وهذا لا شك من الرأفة. ولكن هل نقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى أو اليد اليسرى والرجل اليمنى؟ لننظر، السارق إذا سرق تقطع يده، أي اليدين الذي سرق بها؟ طيب وين سرق برجله؟ قال كذا بالمال دزه لين طلع من الحرس ثم راح واخذه، وش تقطع؟ قل يا أخي أنت فيلسوف قم. قل رجعت وانتهينا، رجعت اسرع. تقطع يد السارق اليمنى وإن سرق باليد اليسرى، أفهمتم؟ طيب تقطع اليد اليمنى. الدليل أن في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما أيمانهما. وهذا دليل على أن الذي يقطع من السارق يده اليمنى. طيب إذن نقول المحارب نقطع يده اليمنى ولأن اليمنى غالبا هي آلة العمل. عملك باليد اليمنى أكثر أو اليسرى؟ فكروا يا جماعة، اليمنى. إلا رجل أعصر ما يعرف إلا باليسرى يكون عمل باليسرى أكثر. طيب إذا كان السارق تقطع يده اليمنى، قلنا المحارب أيضا نقطع يده اليمنى. إذا قطعنا اليد اليمنى تعين أن تقطع إيش؟ الرجل اليسرى. وللحديث بقية إن شاء الله فيما يستقبل، لأنه جاء وقت جاوبت الحديث. نعم أنت محدث حفظ؟ لما ما شرطنا الحفظ، ليس من شرطنا الحفظ، لكننا لا نمنع الحفظ. حفظ الحديث اللي نقرأه لا نمنعه، لكننا لا نشترطه. نعم تقرأ أنت؟ يلا. طيب ما لقينا أحد الآن؟ ها؟ مشكلة. افتح لنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
الحمد لله،
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. رواه مسلم. وعن عقبة بن عامر
سبق الكلام عليه، لأنه سبق أن المحرمات ثلاث أصناف. تفضل. هذا واحد، الرضاع، المصاهرة. بارك الله فيك. المحرمات بالنسب عددهن الأخ. أي نعم، سبع. هذه ست. أقرب الناس لك بعد البنت والأخت. طيب اقرأ الآية عشان الأخوان يأخذون الدليل. قوله تعالى: بس استرع. الثاني، الصنف الثاني، محرمات بالرضاع، أي بسبب الرضاع. نعم الأخ. لا قبلك واحد أنت. قم اجلس أنت. قم يا رجل، قم. بارك الله فيك. أنا أقول قم، أجيب ولا تجيب؟ قم قم. بارك الله فيك. المحرمات بالرضاع ايش؟ ما حضرت؟ أجل بارك الله فيك ونهنئك بحضورك هذا المرة، وإن شاء الله تستمر إلى المرة الأخرى. طيب اللي وراء إن شاء الله نعطيك الجواب الآن. المحرمات بالرضاء سبع، الدليل يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. بارك الله فيك. الأخ كان يسعى عن الفطرة، زكاة الفطر. هكذا تسأل يا رجل؟ وين الله؟ ها؟ أحسنت. أخرج زكاة الفطر من الطعام، من الطعام، لا تجزي من الدراهم. بارك الله فيك. طيب الثالث، المحرمات بالصهر. تفضل. ما في نعم أصول الزوجة وفروعها على الزوج. طيب أصولها بمجرد العقد ولا لابد من دخول؟ وفروعها إلا لا الجماع، فروع الزوجة لا تحرم على الزوج إلا إذا جامع أمها أمهن. طيب فاكر هم أربعة محرم الصحيح على من؟ أصول الزوج وفروع على الزوجة بمجرد العقد ولا لابد من شرط؟ بمجرد العقد. بارك الله فيك أحسن. بس لا يجي الأربعة بس، فهمنا هذا يا جماعة؟ أصول الزوج وفروعه على من؟ أصول الزوج يعني أباءه وأجداده، وفروعه يعني أبناءه وأبناء أبنائه. على من؟ على الزوجة فقط. أصول الزوجة وهن أمهاتها وجداتها، وفروعها على الزوج فقط دون إخوانه، على الزوجة فقط، لكن بشرط بالنسبة لفروع الزوجة أن يكون قد دخل بأمها أي قد جمعها، وهذا موجود في القرآن. قال الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وقال تعالى في جملة المحرمات وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي بحجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. هؤلاء أصول الزوجة وفروعها، وحلائل أبنائكم هؤلاء أصول الزوج، يعني يحرم على الزوجة التي هي حليلة ابن أن تتزوج بأبي زوجها أو جده وإن علا. هذه أربعة أنواع بالنسبة للصهر، سبع بالنسبة للنسب، سبع بالنسبة للرضاء، أربع بالنسبة إيش للمصاهرة. وسؤال، هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة ويتزوج ابنه أمها؟ الجواب نعم، بالعكس يجوز. بارك الله فيك. نعم.
وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه.
هذا في الرضاع؟
في النكاح.
في النكاح ما في الرضاع؟ نعم اقرأ آية القراءة.
عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه.
طيب، قوله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم، يعني الذي استحللتم به الشروط، أي الذي كان شرطا لاستحلال الفرج، وهو ما اشترطه أحد الزوجين على الآخر. واعلم أن النكاح له شروط وفيه شروط، يعني يقال شروط النكاح ويقال الشروط في النكاح. فهمتم؟ يقال إيه؟ شروط النكاح والشروط في النكاح. شروط النكاح تفترق عن الشروط في النكاح من وجهين. الوجه الأول شروط النكاح من وضع الشارع، والشروط في النكاح من وضع المتعاقدين. ثانيا شروط النكاح يتوقف عليها صحة النكاح، والشروط في النكاح يتوقف عليها لزوم النكاح. كلام عربي واضح ولا غير واضح؟ يعني بمعنى لو أني امتحنتكم الآن وقلت هذا مثال، مستعدون؟ طيب الحمد لله. شروط النكاح من وضع الشارع لا من وضع البشر. فمثلا من شروط النكاح الرضا بين الزوجين، فلا تجبر المرأة على النكاح، فلو أجبرت على النكاح فالنكاح باطل. هذا واحد. شروط النكاح تتوقف عليها صحة النكاح، بمعنى أننا إذا فقدنا شرطا من شروط النكاح من شروط صحته بطل، ووجب التفريق بين الزوجين. من ذلك أن يكون النكاح بولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. فلو زوجت المرأة نفسها فالنكاح باطل، يفرق بينهما، لأننا فقدنا شرطا من شروط صحة النكاح. طيب، الشروط في النكاح من وضع أحد الزوجين. مثال ذلك، تزوج إنسان امرأة وقالت أشترط عليك أن أبقى في التدريس لمدة 5 سنوات، يعني أبقى مدرسة لمدة 5 سنوات. قال ما في مانع. من وضع هذا الشرط؟ الزوجة، وضعه الزوجة. فيجب على الزوج أن يوفي بهذا الشرط، يجب أن يوفي به، لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والأمر بالوفاء بالعقد يشمل الأمر بالوفاء بأصل العقد وبالشروط التي اشترطت فيه، لأن الشروط المشترطة في العقد من أوصاف العقد. وقال عز وجل وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، والشرط عهد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فإذا كان من المعلوم أن البائع والمشتري إذا اشترط أحدهما على الآخر شرطا وجب الوفاء به، فنقول الزوج والزوجة إذا اشترط أحدهما على الآخر شرطا كان أحق أن يوفى به. ولنضرب لهذا مثلا في الأمرين يتضح لكم بهما الحكم. باع رجل داره على شخص، ب10,000 ريال، واشترط البائع على المشتري أن يسكن هذه الدار لمدة سنة، يعني اشترط سكن الدار لمدة سنة. فقال المشتري لا بأس. هل يجب الوفاء بهذا أو لا يجب؟ يجب، نعم يجب الوفاء، لأن البائع باع المشتري واشترط أن يسكن البيت سنة، فاستثنى منفعة البيت لمدة سنة، إذن لا بد أن يوفي. هذه المرأة تزوجت الرجل واشترطت عليه أن تدرس لمدة سنة، يجب أن يوفي أو لا يجب؟ يجب، بل هذا أحق من الأول، لأن هذا حصل باستحلال فرج، والأول انتقال ملك، وهذا أعظم، أعني استحلال الفرج. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. طيب، البائع اشترط في المثال الذي ذكرنا، اشترط على المشتري أن يسكنه سنة، قال لا بأس، كتبوا العقد. في أثناء السنة بدأ المشتري يضيق على البائع، نعم يضيق عليه، يجي بالليل ويقعد يخبط ويلبط على العتبة، عتبة الباب، علشان ايه؟ لئلا يستقر البائع، علشان يقول تعال خذ بس يا رجل البيت، ولا هذا حرام عليه. يجب أن لا يتعرضه بسوء. كذلك الرجل الذي اشترطت امرأته أن تدرس مدة السنة، أعطاه الشرط لكن بدأ يضيق عليها. إذا جاءت من التدريس وهي تعبانة من معاناة الطالبات ومن التحضير ومن الشرح، قال يلا سوي قهوة، انتهت القهوة، يلا سوي الغداء، وهكذا يشب عليها دائما وأبدا. هذا تضييق ولا تضييق؟ تضييق لا يحل له. يجب إذا اشترطت أن تدرس أن يعطيها مهلة تستعد بها للتدريس وتقوم بالتدريس على الوجه الأكمل ولا ضيق عليها. فالحاصل أن هذا الحديث أساس في وجوب الوفاء بالشروط، وللحديث بقية إن شاء الله تعالى لأنه حل وقت الأسئلة بل فات 6 دقائق.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ وزادكم علما وإخلاصا وصدقا مع الله سبحانه
آمين
وتعالى.
آمين. ومن قال ومن سمع. آمين. نعم.
هذا سائل يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، نظرا لشدة الزحام في صلاة القيام فقد صلى بعض الناس واقفا الفريضة والنافلة، هل تصح صلاتهم؟
نعم، إذا اشتد الزحام ولم يجد الإنسان مكانا يسجد عليه، الركوع أظنه لا يتعذر الركوع أو لا ها؟ يتعذر حتى الركوع. طيب، إذا تعذر الركوع يومي وهو واقف، في السجود يجلس ويومي، وقال بعض العلماء بل يسجد على ظهر إنسان عند المضايقة، لكن الأول أولى أن يجلس ويومي، لأن سجوده على ظهر إنسان تصرف في شخص بدون إذنه، بيسجد عليه مشكل. وأيضا إذا سجد عليه قد يؤدي إلى إضرار به، إذا كان المسجود عليه نحيفا وكان الساجد ما شاء الله نعم فقد يتأثر. وثالثا ربما أن المسجود عليه يقوم عنادا للساجد. نعم، فعلى كل حال الأمر واسع ولله الحمد، يجلس ويوم بالسجود، وما دام قد قيل فيه فهو أحسن. ويرى آخرون من العلماء يقول يصبر حتى يقوم الناس من السجود، وإذا قام الناس من السجود اتسع المكان فيسجد بعد سجود الإمام، ويكون تأخره عن الإمام لإيش؟ لعذر. لكن القول الوسط هو الوسط إن شاء الله تعالى، وهو أن يجلس ويومي بالسجود. نعم.
وهذا سائل يسأل ويقول: أرجو توجيه نصيحة لمن ابتلي بالوسواس في طهارته وصلاته وكيفية العلاج الناجع لهذا المرض، وفقك الله ونفع بعلمك.
الواقع أن هذا السؤال يسأل عنه الناس كثيرا، وهو كثرة الوسواس في الطهارة والصلاة والمعاملات والطلاق، يعني في أشياء كثيرة. اعلم يا أخي أن الشيطان عدو لك بشهادة الله عز وجل، قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو، هذه الشهادة وهي أصدق الشهادات وأعدلها، لكن يبقى فاتخذوه عدوا. هل نحن نطبق هذا أو لا؟ الواجب أن نطبقه، لأن الله قال: اتخذوه عدوا لا تركنوا إليه، إن أمركم بمعصية لا, 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 لا تطيعوه، إن نهاكم عن طاعة لا تطيعوه، إن وسوس لكم لا تطيعوه، اعدلوا عنه عن كل شيء. والشيطان حريص على إفساد دين الإنسان، وإذا كان حريص على إفساد دينه فيجب الإعراض عنه نهائيا. وقد أرشدنا إلى ذلك طبيب القلوب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأمر من أصيب به بالوسواس أن يستعيذ بالله الذي هو معاذ كل عائد، يستعيذ بالله وينتهي يعرض عنه. مثلا إنسان توضأ وانتهى قال: والله ما أدري هل تمضمضت أو لا، الأخ قم، ماذا قلت أنا؟ نعم؟ إيش؟
لا أدري.
أنا سألت الآن سؤال، وين أنت؟ أخبر بالصدق يا أخي، ما في شيء، الإنسان بشر ما أعد عليك السؤال وأنا أسألك عنه، كيف أعد عليك السؤال؟ أسأل الآن أين ذهبت؟ المقصود من مناقشتي يا أخوان طرد النوم عنه، لأني وجدته بينعس شوي. اجلس اجلس وانتبه بارك الله فيك. إنسان توضأ وخلص من وضوئه، لما خلص جاءه الشيطان قال له هل أنت تمضمضت أو لا؟ يرد هذا على الموسوسين كثيرا. ما هو الدواء؟ عجيب يا جماعة، أن يعرف عن هذا ويقدر أن الوضوء صحيح ولا يعيد الوضوء ولا يشكك. إنسان آخر كان على وضوء ثم أحس بحركة فيما يجب الوضوء من الخارج منه، يعني إما في ذكره وإما في دبره، أحس فقال إنه أحدث وغلب على ظنه أنه أحدث، فماذا يصنع؟ أيتوضأ أو يعرض عن هذا؟ يعرض عن هذا ولا يهم، يتغافل عنه، حتى لو غلب على ظنه أنه أحدث لا يلتفت لهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لا تكلف نفسك يا يعني. أنت على طهارتك وصلي ولا حرج عليك. انظر الشيطان الآن يلعب على بني آدم، يقول بعض الناس خلاص اعتبر نفسي أحدث وتوضأ، نقول غلط هذا، اعتبر نفسك أنك لم تحدث بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. وتكايس آخر فقال بدل من أن أتعب في الوسوسة والشك